بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 48 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وما زلنا بصدد الحديث عن الأحكام والمبادئ والعبر المتعلقة بفتح مكة. لعلنا وصلنا إلى العنوان 4، تأملات في كيفية دخوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة. أول المسائل التي تتعلق بكيفية دخوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان وهو على مشارف مكة بصدد الدخول إليها يقرأ سورة الفتح يرجع في تلاوتها. وقد زاد ابن إسحاق أيضا فروى الصفة التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم عليها عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل أو بصدد الدخول إلى مكة، نعم، عند ذي طوى كان في مشارف مكة، الآن أصبح جزء لا يتجزأ من داخل مكة، كان قد وضع رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى حتى إن عثنونه، يعني هذه الشعرات التي في أسفل الشفة السفلى، لا يكاد يمس واسطة رحله من شدة ما قوس ظهره ومن شدة ما تذلل لله سبحانه وتعالى. هذا الذي رواه البخاري، وهذا الذي ذكره ابن إسحاق وذكره آخرون أيضا، على ما يدل على صفة العبودية التي كانت ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وشؤونه. عندما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمشرك مكة، وعندما ابتلاه بالأذية التي وصلت إليه منهم، ثم زادت هذه الأذية حتى وصلت إلى طردهم له من مكة المكرمة، يعني ألجأوه إلى الخروج منها كما ذكرنا آنذاك. والشدائد التي انتابته بعد ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أمام هذه الابتلاء كان يمارس العبودية لله عز وجل عن طريق الصبر، كان الصبر هو الذي يترجم عبوديته لله سبحانه وتعالى، يعني رضاه عن الله عز وجل، رضاه عن كل ما قد قضى الله عز وجل به عليه. الآن انعكس الأمر، دانت له مكة التي عانى منها ومن أهلها ما عانى، ودخل مكة من أعلى قمم النصر كما رأينا. ولو جاز لأحد أن ينتشي بالنصر وأن يزهى به لكان أول من ينبغي أن ينتشي بالنصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نظرنا فوجدنا أن العبودية هي التي كانت تترجم حاله. بالأمس عبوديته كانت تظهر بالصبر، صبر المصطفى صلى الله عليه وسلم على كل ما يرى ويعاني. نعم، ولا داعي إلى أن نذكر أنفسنا بأنواع الأذية التي لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يمارس عبوديته لله عز وجل آنذاك، وكانت ترجمة هذه العبودية الصبر. الآن انطوت تلك الأنواع كلها من الابتلاءات، واستبدل الله عز وجل له بها النصر والقوة والمكانة. نعم، وأخضع أعداءه أيما إخضاع لحكمه. طيب، هنا أيضا نجده صلى الله عليه وسلم يقابل هذا الذي أكرمه الله عز وجل به بالعبودية، لكن العبودية هنا تترجم بالشكر، هناك بالصبر وهنا بالشكر. ولا نعني بالشكر الكلمة التي اعتدنا عليها والتي أصبحت من كلماتنا التقليدية، كلمة نحمد الله نشكر الله. لا، الشكر الذي عبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبوديته لله، هذا التذلل الذي رويناه الآن عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا انكسار لله عز وجل، تلاوته لسورة الفتح وهو يترنم بها كما سنقول. نعم، هذا هو لسان الشكر الذي كان يعبر عن عبوديته صلى الله عليه وسلم لله آنذاك. يعني أنه صلى الله عليه وسلم يعلن بحاله، ولسان الحال أقوى من لسان المقال في أكثر الأحيان. كان يعبر بلسان حاله لمولاه الأجل سبحانه وتعالى قائلا: إن هذا كله تفضل منك علي، ليست لي يد في شيء من ذلك قط، فلم أنتصر على هؤلاء الذين كانوا إلى الأمس الدابر يؤذونني ويسيئون إلي بقدرة مني أو بتخطيط من عندي إطلاقا أو بجند لي، وإنما هو نصرك الذي آتيتني إياه، فضلك الذي متعتني به، وأنا مجرد عبد لك. بالأمس ابتليتني كنت صابرا وليس لي إلا الصبر، واليوم أكرمتني وأنا شاكر لك وليس لي إلا الشكر. فالعبد شأنه إما الصبر عند الابتلاء وإما الشكر عند الرخاء. هذا هو لسان حال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي أن نقول النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا، والباري عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما شيء من تصرفات المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا وهو تعليم لنا وتنبيه لكل منا أن نحذو حذوه وأن نسير على نهجه. نعم، طيب، معنى هذا الذي قلناه أن النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي يمارس عبوديته لله عز وجل في كل الأحوال والتقلبات يعلمنا كيف نمارس نحن أيضا عبوديتنا لله في سائر الأحوال والتقلبات. إن ابتلينا بالضراء ونسأل الله العفو والعافية، يعني المصائب، ينبغي أن نعلن عبوديتنا لله عز وجل بالصبر استرضاء لله عز وجل واستنزالا لرضاه عز وجل عنا. نعم، نقول له لك العتبة يا ربي حتى ترضى، كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول. وعندما تغيب الضراء وتظهر في مكانها السراء، يعني النعم، ما ينبغي أن نذكر الله، ما ينبغي أن تأخذ النشوة بها إلى درجة الطغيان أبدا. بالعكس، ينبغي أن يكون تفاعلنا مع السراء مثل تفاعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا ابتلينا بعداوة الأعداء، هذا نوع من الضراء، نلجأ إلى الله عز وجل كما كان يلجأ المصطفى صلى الله عليه وسلم، وننكسر ونتذلل لله عز وجل صابرين شاكين إليه أمرنا. نعم، فإذا غابت هذه الحالة وأكرمنا الله عز وجل بنصر، ونسأل الله عز وجل أن يكرمنا بنصره القريب في هذه الحالة، ما ينبغي أن نزهى بهذا النصر ونقيم أقواس النصر وما إلى ذلك، ونعبر عن بهجتنا لهذا النصر بما يسخط الله سبحانه وتعالى. لا لا، ما دمنا منسوبين إلى هذا النبي الكريم، ينبغي أن ننهج نهجه في كلتا الحالتين. طيب، لماذا لا نكون كذلك؟ لماذا؟ نحن الآن نمر في مرحلة الابتلاءات، ابتلينا بما تعرفون، نعم، من المصائب، من يعني هذا العدو الشرس الذي أطبق علينا من كل الجهات. طيب، ماذا كان يصنع المصطفى صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة؟ كان ديدنه التجاء إلى الله، هي العبودية بكل الأحوال، التضرع إلى الله، الدعاء، التذلل، الانكسار. كان يمضي الليل كله وهو يستنزل النصر من عند الله، يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. وأنتم تذكرون شأنه يوم بدر، تذكرون شأنه يوم الأحزاب، الخندق، كل الغزوات، في كل الأحوال، في كل حالات الشدة. نعم، هذا غير ما خفي عنا لياليه الطويلة التي كان يمضيها راكعا، ساجدا، متذللا، منكسرا، داعيا. نعم، طيب لماذا ونحن نعتز بأننا من أمة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن من أمة الاستجابة لا من أمة الدعوة فقط، ونحن نرفع الرأس عاليا بأن لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب لماذا لا نسلك هذه المسالك على كل المستويات؟ فيه من الناس من يفعلون كما كان يفعل رسول الله تماما، لكن لا يكفي. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هو وحده، كان هو وأخص درجة من أصحابه والعموم والكل كانوا على نهج واحد يعبرون عن عبوديتهم أثناء الابتلاء بماذا؟ بكثرة الالتجاء إلى الله وكثرة التضرع والسؤال، نعم، والصبر، رضا عن الله سبحانه وتعالى. نحن أيضا ينبغي أن نكون على كل المستويات، من أعلى قمة المسؤولية إلى أن الدرجات، ينبغي أن تكون العبودية لله ديدننا، ينبغي أن نتجه إلى الله عز وجل أثناء ورود هذه المصائب إلينا بالنهج كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتجه بها إلى الله عز وجل. أين هذا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وغدا ونحن نتفاءل، غدا قد يكرمنا الله عز وجل بالنصر المبين، وقد يبعد عنا هؤلاء الذين استزلونا وغابت مهابتنا التاريخية من قلوبهم. كان في يوم من الأيام لنا مهابة في قلوبهم ثم غابت. ربما الباري عز وجل أكرمنا، نعم، يوما ما، ونسأله باري عز وجل أن يكون ذلك اليوم قريبا، نحن نتفاعل بالنصر. طيب كيف يكون حالنا ونحن نستقبل هذا النصر؟ مفروض أن يكون حالنا كحال المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا كان أفضل الورى ذاك الذي مدحه ربنا في كتابه المبين وإنك لعلى خلق عظيم فإنك بأعيننا، هذا النبي الذي لم تغب عنه يعني لم يغب عنه ثناء الله عز وجل عليه، ومع ذلك هذا كان شأنه عندما كان يدخل مكة منتصرا من أعلى قمم النصر. غدا إذا أكرمنا الله بالنصر هكذا ينبغي أن يكون حالنا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. وأنا على يقين أننا إن عاهدنا الله عز وجل أن نستقبل نصره كما استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تأييد الله عز وجل، وبهذه الطريقة نعلن عن عبوديتنا لله عز وجل، نعلن عن شكرنا له سبحانه وتعالى بعيدين عما يسخط الله سبحانه وتعالى، إن عاهدنا الله بصدق أن نكون كذلك لسوف نجد النصر قريبا. نعم، النصر آت ووشيك، وليس بيننا وبينه إلا أن نفعل ما كان يفعله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حالة العبودية هي أجل ما يمكن أن يتمتع به العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى. ما في حال من اللذة تنتاب الإنسان مثل شعور الإنسان بلذة مملوكيته وعبوديته لله سبحانه وتعالى. لما ربي عز وجل بيكرمك بالنصر بالتوفيق بيبعد الأذى عنك، مين اللي فعله؟ ربك عز وجل. طيب بهذه الحالة عبوديتك تهيمن على كيانك شعورا ولذة وحبورا، وتناجي الله سبحانه وتعالى: يا ربي مين أنا تأكرمتني بالنصر بالتوفيق؟ فما بالك عندما يكون النصر للأمة كلها. طيب شيء آخر، يروي لنا عبد الله بن المغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل مكة بهذه الصورة بهذه الحال وهو يتلو سورة الفتح يرجع في تلاوتها. ما الترجيع؟ الترجيع لون من ألوان الترنم، إن التغني بقراءة القرآن. وحتى إن عبد الله بن غفل يقول: لولا أن يجتمع الناس علي لرجعت لكم ترجيعه، يعني كنت قلته أريت الآيات التي كان يقرأها تماما كما كان يقرأ. إذن الترنم بتلاوة القرآن أمر مطلوب. نعم، ترنم يعني أن تجمل صوتك بالقرآن، ولا أقول أن تجمل القرآن بصوتك، لا، تجمل صوتك بالقرآن. نعم، أمر مطلوب، يعني التغني بالقرآن أمر مطلوب. وعلى هذا اتفق جمهور الأئمة كما قال الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. والذين خالفوا، وكما في خلاف الموضوع، لكن الذين خالفوا بالظاهر إنما أرادوا الترنم الذي يودي بشيء من أحكام التجويد، يعني إذا تغلب التنغيم أو الترنم على الانضباط بأحكام التجويد عندئذ هذا الترنم غير جائز. نعم، نعم تمام. يعني ربما كان في الناس من يترنم في تلاوة القرآن بطريقة نعم يجعل المد الطبيعي مد 6 حركات مثلا، هذا غير جائز، أو العكس وهكذا. يعني هنالك مخارج سليمة ينبغي أن نحافظ عليها عند نطقنا بالقرآن، لأنها هي الطريقة العربية التي أنزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن نؤدي التلاوة كما كان رسول الله يؤديها وكما نقل عن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام عربي مبين كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى، فالمطلوب أن تجمع بين الانضباط بأحكام التجويد، وأحكام التجويد ليس كما يظن بعض العوام التجويد يعني التنغيم، لا، التجويد إخراج حروف القرآن من مخارجها، الحرف المفخم مفخم، المرقق مرقق، حروف الاستفالة استفالة، الإطباق إطباق، وأن ترعى المدود، المد اللازم لازم، الجائز جائز، الطبيعي طبيعي، وهكذا. هذا معنى التجويد. المطلوب أن نجمع بين التجويد وبين الترنم، هذا هو الشيء الذي اتفق عليه العلماء. نعم طيب. هذه انتهينا منها. لاحظنا شيء آخر أثناء دخول المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أنه فرق أصحابه في عدة مداخل، إلى عدة مداخل لمكة. نعم، كلف سيدنا خالد بن الوليد أن يدخل من أدنى مكة، وهو دخل من أعلاها، وناس ثانيين دخلوا من جهة أخرى. طيب لماذا؟ من أجل أن يفوت المصطفى صلى الله عليه وسلم فرصة القتال على أهل مكة. طبعا عندما يتفرق المسلمون داخلين مكة من هنا وهنا وهنا وهنا، تفوت فرصة التركيز في القتال على المسلمين، وهذا ما كان. طيب ما الذي يبتغيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من وراء ذلك؟ يبتغي أن يكون فتح مكة فتح مرحمة وسلم، كما قال، لا فتح ملحمة وقتال. نعم، ولذلك رد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذاك الذي قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فقال لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة. نعم، وهذا من وحي الله عز وجل لحبيبه المصطفى، كل ترتيب ربك، كل رحمة رب العالمين. أرض جعلها الله عز وجل موئل سلم وأمان، ما شاء الباري عز وجل أن يجعل هذه الأرض مكانا نعم تسيل فيها الدماء إطلاقا، كل ترتيب رب العالمين. نعم، المقدمة التي رأيناها والتي تتمثل في صلح الحديبية مقدمة من أهم المقدمات لأن يكون فتح مكة فتح مرحمة وسلم. ثم الطريقة التي دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، وأمر أبو سفيان، وعندما جاء بأبي سفيان، وعندما عاد أبو سفيان يقول من دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، كل ذلك وسائل تجمعت في سبيل هدف واحد الباري عز وجل شاءه، ألا وهو أن يكون فتح مكة فتح سلم، فتح مرحمة وسلم، لا فتح ملحمة وقتال. والآن ننتقل إلى طائفة من الأحكام التي تخص الحرم المكي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما خطب وقرأنا خطبته، تضمنت خطبته طائفة من الأحكام تتعلق بالحرم المكي. ما هي هذه الأحكام؟ أولا لاحظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أي قتال يمكن أن يقع في الحرم المكي. نعم. وتذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى بارقة السيوف تلتمع عن بعد في داخل مكة استنكر وسأل، فقيل له إن خالد بن الوليد قتل فقاتل. قال قضاء الله خير، يعني مدام قتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن مكة حرمها الله، يعني حرم فيها القتال، ولم يحرمها الناس. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما وأن يعضد بها شجرا، يعني يقطع شجرة. فإن أحد ترخص في قتال فيها بحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام جماعته سيدنا خالد قاتل، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له ساعة من نهار. إذن هذا الحكم واضح ولا خلاف فيه بشكل من الأشكال. طيب، لكن العلماء تساءلوا عن كيفية تنفيذ هذا الحكم عندما يكون هنالك مشركون يقومون بنوع من الأذى وقد دخلوا مكة، دخلوا الحرم، ماذا نصنع؟ كذلك عندما يكون هنالك بغاة مسلمين سارت سائرتهم وبغوا على ولي أمر المسلمين في داخل مكة لنفرض، طيب ما السبيل؟ كذلك تساءلوا عن إقامة الحدود. إذا شخص ارتكب موجب حد، ما السبيل إلى ذلك؟ الجواب عن هذه الأسئلة كما ذكر علماء الشريعة الإسلامية أن مسألة المشركين محلولة، لأن المشركين لا يمنعون من الدخول إلى مكة. نعم، لا يجوز لمشرك، يعني المشرك أي شخص غير مؤمن، يعني أن يدخل مكة، وذلك بإعلان صريح من بيان الله عز وجل القائل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لا نؤذيهم لكن لا نسمع لهم بالدخول، إذن المشكلة محلولة في هذه الحالة. فإن اقتحموا، جل علماء قالوا في هذه الحالة نصده، نقاتلهم، يعني لا مانع من أن نقاتلهم وهم في خارج الحرم، ونصب القتال وأسبابه عليهم ونحن في داخل الحرم لا إشكال في ذلك قط. طيب، والبغاة، البغاة معروف شأنهم أليس كذلك؟ فئة من المسلمين تثور على ولي أمر المسلمين وتبغي عليه وتتمرد على النظام السائد، هؤلاء يسمون بغاة وإن كانوا مسلمين وهم مسلمون، يعني في هذا العصر يجري هذا الأمر كثيرا في أحكام معينة خاصة تتعلق بهؤلاء البغاة. إذا نصحناهم وهددناهم وإلى آخره ولم نجد وسيلة لدرء خطر البغي إلا القتال، جاز القتال بضوابط معينة معروفة. طيب، هؤلاء موجودون في داخل الحرم، ما السبيل؟ جل الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية قالوا يجوز أن نقاتل البغاة، لأن مقاتلة البغاة حق من حقوق الله سبحانه وتعالى وليس حقا من حقوق العباد، ولذلك يجوز أن نقاتل البغاة. نعم، هنالك قلة قالوا لا، يعني نحاول أن نلجئهم إلى الخروج، نلجئهم إلى الخروج، فإذا خرجوا قاتلناهم. نعم، ولكن الجمهور على أنه لا، إذا لم نجد سبيلا لإخماد فتنتهم والقضاء على البغي إلا عن طريق القتال قاتلناهم، لأن هذا الواقع يعني ممارسة لأخف الضرر، أخف الضرر. إذا ما قتلوا هن بدهم يقاتلوا، يعني القتال قائم بكل الأحوال. فلأن نقاتل البغي حتى نجتث شعفة البغي أفضل من أن نترك البغاة هم يقاتلون. طيب، وإقامة الحدود أيضا ذهب الشافعية والمالكية، وهو فيما أذكر رأي من آراء الإمام أحمد إلى أن الحدود تقام عليهم في داخل مكة لا حرج، لأنه هذا مستثنى نقيم عليهم الحدود. ومنهم من قال لا، نخرجهم من الحدود لنضطرهم إلى الخروج من الحرم ثم نقيم عليهم الحدود بعد ذلك. هذا هو باختصار تنفيذ الحكم الذي ذكره لنا رسول الله، وهو أول حكم من أحكام الخاصة بالحرم المكي. حكم آخر ذكره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحريم صيده. نعم، قال لا يقتل خلاها، نعم، ولا يقتل صيدها. فإذا الحيوانات الطليقة التي في الحرم لا يجوز لنا أن نصطادها وأن نتلفها، وإذا اصطاد إنسان حيوانا من هذه الحيوانات وجب عليه أن يخلي سبيلها، أتلفها إذن ينبغي أن يدفع الجزاء الذي يدفعه المحرم نفسه. ما الذي ينبغي أن يدفعه؟ نعم، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى يعني 5 أنواع من الحيوانات لأذاها ولضررها: الغراب، الحداء، الفأر، الكلب العقور، العقرب. الحقيقة العلماء قالوا يعني طيب بس هدول، مش ما في حيوانات تانية مؤذية؟ قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر نماذج من الحيوانات المؤذية أن هذه لا بأس، فمعنى ذلك أن الحيوانات المؤذية الأخرى تقاس عليها، مثل الحية. النبي ذكر العقرب لكن ما ذكر الحية، الحية أفظع. نعم، والسباع الضارية. نعم، من أين فهم العلماء هذا الكلام؟ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما قال ولا يقتل خلاها، يعني لا يقطع نباتها، النبات الذي خرج بذاته لا الذي زرع. لا، المزروع طبعا ما زرعه الناس إلا من أجل أن يجتثوه فيبيعوه ويأكلوا منه، لكن النبات الطبيعي لا يجوز لنا أن نقطف شيئا منه. ويغيب هذا عن بال كثير من الناس الحجاج، كذا يرى زهرة، يرى شيء رأسا يقطفها كما لو كان يراها في حديقته، لا هذا غير جائز. نعم، طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا يقتل خلاها، قال أحد الصحابة وهو يسمع كلامه قال يا رسول الله إلا الإذخر. الإذخر عبارة عن شجرة كل شوك ويعظم، وإذا ظهر في الطريق سد الطريق تقريبا، وهو شوك اسمه الإذخر. فأحدهم يعني بلطف قال يا رسول الله شو رأيك بالإذخر إلا الإذخر؟ قال إلا الإذخر. نعم، لماذا؟ لأنه مؤذن، فيجوز أن نقيس على الإذخر غيره مما يكون مثله، يعني كذلك شجر شوك مثل الإذخر تماما بس له اسم ثاني. نعم، نعم، قال العلماء وهذا من قبيل تخصيص القياس للنص، والقياس يجوز أن يخصص النص. الحديث في هذا ينقلنا إلى قاعدة من قواعد الأصول، ما في داعي لذلك، بس المهم أن نعلم أن الصحابة لما عرفوا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد استثنى الشوك المؤذي من عموم النبات، نعم، قاسوا إذن كل أنواع النباتات المؤذية يجوز أن نجتثها. كذلكم الحيوانات المؤذية يجوز لنا أن نقتلها أو أن نصطادها. هذا أيضا من الأحكام التي ينبغي أن نتبينها وأن نعرفها. كذلك من أحكام الحرم هذا ينبغي أن نعرفه ولا ننساه أيضا، كل منا يتعرض لذلك. ينبغي إذا دخل الإنسان الحرم المكي أن لا يدخله إلا محرما، إما بعمرة أو بحج. قال العلماء إلا الذين يدخلون يخرجون دائما مثل السائق، دائما طالع فايت طالع فايت. نعم الحطابين الذين لهم يعني وظيفة تقتضيهم دائما أن يكونوا إما داخلين حرم أو خارجين، هؤلاء يستثنون لأن فيه حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن ما عداهم ينبغي أن لا يدخلوا مكة إلا محرمين. لكن هل هذا واجب أم مندوب؟ جمهور الفقهاء قالوا هذا واجب، الأحناف وغيرهم هذا واجب، بيدخل مكة لازم يكون محرم إما بعمرة أو بحج. السادة الشافعية قالوا لا هذا مندوب، نعم يندب أن يدخلها محرما، فإن لم يشاء لا يرتكب وزرا بذلك. وسبحان من جعل خلاف الأئمة رحمة، هو مو حديث لكن أقول سبحان من جعل اختلاف الأئمة رحمة. ويا عجما لمن يضيق ذرعا بخلافات الأئمة، لك ربي عز وجل باب فتحه لك، لماذا تضيق على نفسك؟ نعم في ناس بيفوتوا، طيب في عليه حرج، بيشوف مذهب الإمام الشافعي أنه يسن مو واجب يدخل بهذا الشكل. نعم لكن لو اتيح له لا، الأفضل أن يدخلها محرما. نعم وهكذا. طيب أيضا من أحكام الحرم المكي حرمة تمكين غير المسلمين من الإقامة فيها. أما الاستيطان فبالاتفاق لا يجوز أن نمكن غير مسلم من الاستيطان في الحرم المكي، وأما الدخول مرورا ففي خلاف. هنالك من قالوا حتى الدخول من الفقهاء قالوا غير جائز. نعم هنالك من يقول طيب أنتم تقولون حرية العقيدة وحرية الرأي، لماذا تمنعوننا؟ واحد عم يدخل ما أمريكا رايح جاي رايح، ما حدا بيقول له لا لا تدخل وانتم مسلمين، ليش غير المسلم لما بده يدخل مكة تمنعه؟ ماذا نقول؟ نقول حرية الرأي بواد، وهذا الذي شرعه الله في واد آخر، مشان لحتى نحمي حرية الرأي تبعكم حلوا عنا وروحوا اشتغلوا اللي بدكم اياه. بمكة مالكم قاعدة، مكة بلد حرمها الله عز وجل على غير من آمن بالله سبحانه وتعالى صاحب هذا البيت الحرام، لكن تفضلوا عيشوا أينما أحببتم. ما نحن حرمنا على هؤلاء الناس دخول مكة، الله اللي حرمه، لما نحن بنحرم تعالوا حاسبونا. واضح كيف؟ نعم هكذا. لكن نقول في الوقت ذاته نقول له اخرج إلى خارج دائرة الحرم المكي ثم مارس كفرك كما تشاء بعيدا. فحرية الرأي ما دنونا إليها، لكنه حكم آخر قضى الله عز وجل به ينبغي أن نتبينه. الآن ننتقل إلى أمور نتأملها عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم جوف الكعبة. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام استدعى عثمان بن طلحة وأخذ مفتاح الكعبة وفتحت له الكعبة وأخرجت منها الصور التي كان فيها ثم دخل. طيب دخل صلى أم لم يصلي؟ روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دخل جوف الكعبة وخرج ولم يصلي. لكن سيد عبد الله ما دخل معه إلا أنا. سيدنا العباس روى أن رسول الله دخل الكعبة ولم يصلي. مسلم في صحيحه روى من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل جوف الكعبة وكان هو معه وبلال وأسامة، نعم كانوا أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كمان عثمان بن طلحة الحاجب البيت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ساريتين عن شماله وواحدة عن يمينه وثلاثة وراءه وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. أي الروايتين نعتمد أيها الإخوة؟ البخاري عن عبد الله بن عباس صحيح، عبد الله بن عباس ما صلى النبي، بس عبد الله بن عباس ما كان موجود في داخل الكعبة مع النبي. سيدنا عبد الله بن عمر عم يروي، ومسلم روى حديثه هذا، كان عبد الله بن عمر هو وبلاد وأسامة بن زيد وبين عثمان الحجبي، طيب كلهم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام صلى. إذن نرجح رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة، لأن المثبت مقدم على النافي قاعدة. ثانيا لأن الذي يروي أنه صلى وين كان؟ كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا العباس خيل له أنه لم يصلي، نعم. ومن ثم قال الفقهاء لا مانع من أن يدخل الإنسان إلى جوف الكعبة ويتجه إلى جدار من جدر الكعبة، بس ما يتجه إلى الباب والباب مفتوح، لا، نعم، ويصلي ما شاء أن يصلي. فريضة ونافلة، أكثر الفقهاء قالوا يجوز أن يصلي الفريضة والنافلة، نعم، لا 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 حرج، نعم. بقيت هنالك مسائل أخرى تتعلق أيضا بفتح مكة والأحكام التي ينبغي أن نفهمها، أو العبر التي ينبغي أن نأخذها ونجنيها من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. إن شاء الله سنتابع الحديث عنها في الدرس القادم إن أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب، اللهم لك الحمد أن جمعتنا على دراسة سيرة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد يا رب أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة الاستجابة لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم تب علينا توبة نصوحة لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ورضنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. يا رب أدخلنا يوم القيامة في شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب اسقنا يوم القيامة من يده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها يا رب العالمين. يا رب لا تجعل إخواننا وأحبابنا وأصحابنا ممن يزادون ويطردون عن حوض رسولك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يا رب أوزعنا النفي بالعهد الذي عهدناك عليه والذي عهدتنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أصلح حال قادة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يا رب اجمعهم على ما يرضيك، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين. يا رب نسألك بذل عبوديتنا لك، نسألك بعظيم افتقارنا إليك، نسألك بأنك ربنا الغني عنا ونسألك بأننا عبادك الفقراء إليك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين. إلهي أنت غني عن طاعاتنا، ونحن فقراء إلى رحمتك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، ونسألك بصفاتك الأسنى، ونسألك اللهم بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبه لك، أن تجعلنا جميعا في هذه الساعة المباركة ذكورا وإناثا وذرياتنا وأهلنا وأولادنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة يا رب، ورغد العيش ودون ابتلاء. يا رب اسقنا مزيدا من الغيث، يا رب اسقنا مزيدا من الغيث يليق بكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب إنا لا نشبع من فضلك وجودك، يا رب إننا دائما محتاجون إلى عطائك، من علينا بمزيد من العطاء، من علينا بمزيد من الكرم يا رب العالمين. عاملنا بما أنت له أهل من الكرم والصفح والجود، ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. مائدتك عامرة لا تنقصها ذنوبنا يا رب العالمين، يا رب العالمين لا تنقصها أخطاؤنا يا رب العالمين. لا تقطع الأبواب من الوصول إلى مائدة فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. من علينا بنعمك التي لا تحصى يا رب. اختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا. إلهي إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ قلوبنا شوقا إليك يا رب العالمين. خفف علينا سكرات الموت يا رب العالمين، بوابة الموت التي هي الحاجز بيننا وبينك يا رب سهل اجتيازها علينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، استجب دعاءنا جميعا والحمد لله رب العالمين.